بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن تقديم الطواف على الموقفين اختياران غير جائز، غير جائز، إما فتوان أو لا أقل من الاحتياط الوجوبي بعدم الجواز، ولكن في حالات الاضطرار أو ما يشبه الاضطرار من العسر يجوز التقديم، كالشيخ الذي من الصعب عليه أن يطوف عند الزحام، أو كالمرأة التي تخاف الحيض أو ما شابه، يجوز لهم أن يقدموا الطواف على الموقفين في حج التمتع. ولكن يقع الكلام في السعي، السعي هم أيضا كذلك بالنسبة إلى عدم جواز التقديم اختياران، هذا لا شك أن حال السعي كحال الطواف، لأن السعي مرتبته بعد الطواف. فإذا كان تقديم الطواف غير جائز، تقديم الاختياران، تقديم السعي أيضا غير جائز، لأن السعي بعد الطواف، ما يقدر يسعى قبل أن يطوف. ولكن بالنسبة لمن جاز له تقديم الطواف كالشيخ والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض وما شابه ذلك، فهل يجوز له حينئذ أن يقدم الطواف والسعي معا أو لا، أو أن السعي لا يجوز تقديمه، يأخر السعي إلى ما بعد الموقفين إلى أن يكمل أعمال منى؟ هذا وقع فيه الكلام. قلنا إنه لو عملنا أخبار المجوزة للتقديم لكن قيدناه بحال الضرورة، الأخبار التي كانت تجوز تقديم الطواف كان فيها السعي أيضا، بالأمس أشرنا إلى جملة من هذه الروايات التي قالت بل لا بأس بتقديم الطواف والسعي قبل الذهاب إلى منى، يعني قبل الموقفين، يعني قبل عرفات والمشعر. فإذا عملنا بالأخبار عليكم السلام ورحمة الله، بالأخبار المجوزة لتقديم الطواف بعد تقييدها وحملها على حال ذوي الأعذار كما حمله الشيخ الطوسي وجملة من الآخرين، إذا هكذا عملنا، خب بما أن هذه الروايات ذكرت السعي أيضا، فإذا لابد وأن نجوز تقديم السعي أيضا، رغم أنه ذوي الأعذار عادتان عذرهم بشأن يعني إذا كان لصعوبة الزحام عليه كالشيخ الكبير، هذا العذر عادتان للطواف بالبيت لا للسعي، لأنه يعني في السعي عادتان ما يحصل مثل ذاك الزحام الذي يحصل في الطواف، وبالأخص إذا اشترطنا الطواف بين الكعبة والمقام في هذه المسافة فقط، فهذا جدا مزدحم. ولكن السعي عادة ما يزدحم إلى هالدرجة. ولكن تعبدا بهذه الروايات، هذه الروايات أجازت مطلقا، وأخرجنا منه بالروايات الأخرى أخرجنا منه حال الاختيار، فتختص بحال من يتعسر عليه الطواف، يتعسر عليه الطواف، ولكن السعي أيضا يجوز، تقديم السعي أيضا يجوز. لعل تقديم السعي، جواز تقديم السعي عندئذ لا لأجل الابتلاء بالضرورة في السعي، بل لأجل عدم انفكاك السعي عن الطواف لفترة طويلة. إذ أكو روايات سبق أن قرأناها، روايات بأنه لا يؤخرها إلى غد، لا يؤخر السعي إلى غد، كان عندنا هيك روايات سابقة. فالضرورة جرت بشأن الطواف، طواف بالبيت، بالسعي ماكو ضرورة مثلا، ماكو ازدحام مثلا، ولكن إذا جاز له الطواف، تقديم الطواف لأجل الضرورة، جاز له تقديم السعي أيضا لكي لا ينفصل السعي عن الطواف مدة طويلة. هذا معقول فيما إذا عملنا بالأخبار المجوزة بعد تقييدها. أما إذا طرحنا الأخبار الروايات المجوزة وقلنا نرد علمها إلى أهلها، كما فعله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قال بأن التعارض تعارض مستقر، وإحنا نسقط الروايات المجوزة ونعمل بالروايات التي تقول لا يجوز إلا لذوي الأعذار. ليش؟ إما لحصول العلم بصحة هذه الطائفة وبطلان تلك الطائفة، أو لتطبيق القاعدة التي ذكرناها من الترجيح بموافقة السنة القطعية. إذا صنعنا هكذا، بعد ما يبقى دليل على جواز تقديم الساعي، لأنه الروايات التي أما الروايات المجوزة فقد طرحناها أسقطناها، وأما الروايات التي تقول لا يجوز التقديم إلا لذوي الأعذار، ما تجيب اسم الساعي هذه الرواية، هذه الطائفة الثانية ما بها ذكر عن الساعي، فقط هي تقول بأنه يجوز تقديم الطواف قبل الموقفين لذوي الأعذار، لا يجوز إلا لذوي الأعذار وعليه. فبالنسبة إلى الساعي لازم يكون على طبق القواعد، والساعي مرحلة الطواف والساعي لولا هذه الأدلة الخاصة، الطواف والساعي كلاهما مرحلتهما بعد الموقفين، ولذوي الأعذار جوزنا تقديم الطواف، يبقى السعي في محله الطبيعي وهو ما بعد الموقفين، فقط يحصل التفكيك بأيام بين الطواف وبين السعي، وهذا التفكيك المفروض أن نجوزه، لأنه فقط الطواف جاز، يعني نفس هذه الروايات يمكن القول بأنها يستفاد منها جواز التفكيك، الروايات التي قالت بأن الطواف قد قدمه، يعني أنه السعي يبقى في محله ويجوز تقديم الطواف، فيجوز تقديم الطواف، يستفاد من عنده أنه لأجل الضرورة هم جاز تقديم الطواف على الموقفين، وهم جاز التفكيك بينه وبين السعي، يعني أنه لأجل الضرورة نرفع اليد عن الأحكام التي تقتضي تأخير الطواف. عليكم السلام ورحمة الله. بل الترتيب بين الطواف وبين الموقفين لولا الضرورة لازم نأخر الطواف عن الموقفين، وأيضا لولا الضرورة لابد من اقتراب الطواف والسعي، ولا يجوز التفكيك إلى غد، فكيف بأيام؟ هذه الأحكام رفعت اليد عنها، هم الترتيب بين الطواف والموقفين رفع اليد عنه لأجل الضرورة، وهم وجوب تقارب الطواف والسعي رفع عنه اليد لأجل الضرورة. فالروايات التي تقول لا يجوز تقديم الطواف على الموقفين إلا لأجل الضرورة إلا لذوي الأعذار، لابد أن يستفاد من هذه الروايات بأنه كما يجوز مخالفة الترتيب بين الطواف والموقفين، فعلى خلاف القاعدة يقدم الطواف لأجل الضرورة، كذلك يجوز مخالفة التقارب اللازم بين الطواف والسعي هم أيضا لأجل الضرورة، فالسعي يبقى إلى ما بعد الموقفين، والطواف يؤدي من قبل. قلنا هذا إذا أسقطنا إذا قلنا بأنه إذا عملنا بالروايات التي تجوز التقديم، فإذا يجوز التقديم مع السعي لأنه ذكر فيها السعي. أما إذا أسقطنا الروايات المجوزة وعملنا فقط بالروايات التي تقول لا يجوز إلا لذوي الأعذار، وهذه الروايات التي تقول لا يجوز إلا لذوي الأعذار إنما تقول ذلك بشأن الطواف لا بشأن السعي، السعي ما بي، فبمقتضى ذلك المفروض أن نجوز التفكيك بين الطواف وبين السعي، فيبقى السعي إلى أن يكمل الموقفين ويكمل أعمال منها، والطواف يقدم. خب إحنا ماذا نصنع؟ إحنا قلنا بأنه قد ندعي حصول العلم واليقين ببطلان الطائفة الأولى وصحة الطائفة الثانية، إذن لو حصل لنا علم بذلك أو الإطمئنان بذلك فالمفروض أن نجوز تقديم السعي، بل لعله عندئذ إذا قدم الطواف قد يجب تقديم السعي أيضا، مو بس جواز، لأنه حتى لا يحصل تفكيك زائد بين الطواف والسعي، إذ قد سبق وأن قلنا بأن السعي لا يجوز تأخيره بيوم إلى غد تأخيره عن الطواف. وأما إذا قلنا بأنه لا ما يحصل لنا اليقين بذلك، فقلنا نتمسك بالاحتياط الوجوبي. هذا الاحتياط الوجوبي الذي ذكرناه هل هو معناه الاحتياط الوجوبي بالعمل بالطائفة الثانية من الروايات، أو الاحتياط الوجوبي بالعمل بالطائفة الأولى بعد تقييدها؟ لا نقصد بالاحتياط الوجوبي العمل بالطائفة الأولى بعد تقييدها، لأنه الطائفة الأولى بعضها كانت تأبى عن التقييد. فيبدو لا يمكن العمل بالطائفة الأولى لا بالفتوى ولا بالاحتياط الوجوبي، وإنما بالاحتياط الوجوبي نعمل بالطائفة الثانية، حتى وإن كان ضمن القواعد لابد من التساقط مثلا، أو حتى إذا قلنا بأنه حسب القواعد لابد من حمل الطائفة الثانية على الكراءة مثلا، كما أنه قيل هكذا، لعله صاحب لعله السيد في المدارك الذي خالف المشهور، فيحمل على الروايات التي تقول لا يجوز إلا لعذرين، هذا لا يجوز يعني لا يجوز يعني مكروه إلا لعذرين، حتى إذا كان مقتضى القواعد هكذا، ولكن نبقى نحتاط احتياطا وجوبيا بالبناء على عدم جواز تقديم الطواف. فحينئذ ماذا نصنع بشأن السعي؟ هم يعني نبقى حائرين بين الأمرين، أن نبني على أن السعي يجوز تقديمه مع الطواف عند العذر عند تحقق العذر، أو لا، أو نأخر السعي. فبعض الأصحاب كسير الخوئي قال بأنه لا يجوز تقديم السعي، لا بد من تأخيره، ولكن الأحوط استحبابا أن يجمع بين الأمرين، أن هم يسعى مع الطواف يقدم السعي والطواف معا، وهم بالأخير يعيد السعي، هذا بالاحتياط الاستحبابي. ولكن أستاذنا الشهيد أظن احتياط وجوبي كان عنده، ماري وجوبي كان باستحبابي بالجامع بين الأمرين. طواف الحج وصلاته والسعي موضعه من من الناحية التسلسلية، لا يجوز تقديم طواف الحج في حج التمتع على الوقوف بالموقفين، وتستثنى من ذلك بعض الحالات من قبيل المرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لها تقديم الطواف وصلاته على الموقفين بعرفات والمشعر، والأحوط لها حينئذ، هذا يبدو احتياط وجوبي، والأحوط لها حينئذ أن تقدم السعي أيضا ثم تعيده في وقته، فأحوط وجوبا بالجمع بين الأمرين، أن ذوي الأعذار هم يقدمون السعي مع الطواف قبل الموقفين، وهم يعيدون السعي بعد زوال العذر. يعني من باب المثال لذوي الأعذار ذاك فقط المرأة، فإذا قبلنا أن ذوي الأعذار الآخرين أيضا حكمهم كذلك، فهذا الاحتياط الوجوبي هم يجري على باقي ذوي الأعذار. بلي، وتستثنى من ذلك بعض الحالات من قبيل المرأة، هالشكل جاي بالمثل، بعض الحالات يحصل ذوي الأعذار كالشيخ الذي بلي يخاف على نفسه بالازدحام والخائف ونحو ذلك. فمن باب المثال ذاكر المرأة التي تخاف الحيض، بل وتستثنى من ذلك بعض الحالات من قبيل المرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لها تقديم الطواف وصلاته على الموقفين بعرفات والمشعر، والأحوط لها حينئذ، لها وللموارد الاستثناءات الأخرى، يعني مو فقط لهذا المورد، بل والأحوط لها حينئذ أن تقدم السعي أيضا ثم تعيده في وقته. احنا هم نبني على هذا الاحتياط وجوبي أيضا. يبقى الكلام في أنه بلي لو كان يمكنه أن يطوف ويسعى في أواخر ذي الحج، يقدر يبقى يكمل في أيام التشريق ما يقدر، في يوم الحادي عشر أو يوم العاشر، يوم الحادي عشر ما يقدر، في أيام التشريق ما يقدر، لازم يصبر إلى أن يخف الطواف بالبيت 15 ذي الحجة 20 ذي الحجة يلا يقدر. هذا الإنسان هل يقدم الطواف؟ يعتبر من ذوي الأعذار الذين يقدمون الطواف يجوز لهم تقديم الطواف أو لا؟ أو ما دام يمكنه أن يأخر الطواف إلى أواخر ذي الحجة لابد له أن يؤخر الطواف إلى أواخر ذي الحجة. هذا يختلف باختلاف ما انتهينا إليه في مسألة الفرصة في الطواف، زمان الطواف، زمان طواف الحج. في زمان طواف الحج قلنا ثلاث أقوال مطروحة. القول المشهور بأن لا يؤخره عن اليوم الحادي عشر، والقول الآخر أنه يجوز تأخيره في أيام التشريق لا أكثر، والقول الثالث الذي اختاره جملة من المتأخرين منهم أستاذنا الشهيد ومنهم السيد الخوئي أنه يجوز اختيارا في كل شهر ذي الحجة إلى آخر ذي الحجة يجوز التأخير اختيارا. فمسألة الاضطرار بالتقديم تبتني على العسر في الأيام التي يجوز له الطواف اختيارا، كل بحسبه. هذه الأقوال الثلاثة كل بحسبه. من يقول بأنه اختيارا لا يجوز التأخير عن اليوم الحادي عشر كما نسب ذلك إلى المشهور، فهذا يقول إذا حصل الاضطرار بهذا المقدار يعني في يوم الحادي عشر ما يقدر، حالة عسر عنده جاز له التقديم، وأكثر من الحادي عشر بعد هو ما يجوز أساسا، ما يجوز. فلا بد من الالتزام بيوم الحادي عشر اختيارا، وهذا الاختيار سلب من البديل عن هذا الاختيار عنده شنو؟ عنده أن يقدم الطواف، فيقدم الطواف. وأما القائل بأنه يجوز تأخير الطواف إلى آخر أيام التشريق لا أكثر، فهذا إنما يجوز تقديم الطواف لمن يعسر عليه الطواف في أيام التشريق. إذا عسر عليه الطواف في أيام التشريق أو عجز عن ذلك بسبب الحيض، تخاف الحيض المرأة أو ما شابه، يجوز له، مو فقط حسر عليه إلى يوم الحادي عشر، لا، لأنه حسب هذا الرأي الثاني عنده فرصة إلى آخر أيام التشريق. ما دام عنده فرصة إلى آخر أيام التشريق فمجرد العسر في يوم الحادي عشر ما يجوز له تقديم الطواف، وإنما إذا حصل له العسر في كل أيام التشريق عندئذ يجوز له تقديم الطواف على الموقفين. هذا بحسب هذا القول الثاني. وبحسب القول الثالث من يجوز تأخير الطواف إلى آخر ذي الحجة كسيد الخوئي، فهنا المفروض أنه يقول بأنه إذا عسر عليه الطواف لكل المدة التي يجوز فيها اختياران إلى نهاية ذي الحجة العسر سيستمر معه، عندئذ يجوز التقديم لأجل هذا العسر. أما إذا كان عسره إلى يوم الحادي عشر أو إلى أيام التشريق عند عسر، بعد أيام التشريق يرتفع العسر، يوم مثلا يوم العشرين من ذي الحجة يرتفع العسر، فهذا ليش يقدم؟ هو يجوز له أن يؤخر الطواف بصورة طبيعية اختيارا، فليش يقدم؟ هذا التقديم لأجل العسر، والعسر ينتهي في يوم العشرين من ذي الحجة ينتهي، هذا ليش يقدم؟ ماكو موجب للتقديم، لأن التقديم لأجل العسر، وهذا عسره سينتهي إلى يوم العشرين، فما رح يجوز له أن يقدم الطواف. ولهذا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يبدو أنها انتهى في تقريره إلى هذا القول، بأنه إنما يجوز تقديم الطواف لا لمن يبتلي بالعسر في أيام التشريق فقط، بل لمن يبتلي بالعسر إلى آخر ذي الحجة، هذا هو الذي يجوز له تقديم الطواف. ولكن بالإمكان أن نلاحظ على هذا الرأي بأنه لو صح هذا بشأن الشيخ والخائف وما أشبه ذلك أن يستمر عسرهم إلى آخر ذي الحجة، لكن هذا لا يمكن تصوره بالنسبة إلى الحيض، وما عندنا حيض يستمر شهر، فغاية الحيض 10 أيام. فإذا بما نفسر الروايات التي تقول بأنه من خافت، إذا خافت المرأة من الحيض جاز لها التقديم، لأن الحيض حتى إذا خافت الحيض إيش قد إلى أي مدة؟ 10 أيام، فمو أكثر، غايته 10 أيام فمو أكثر. فإذا جوزنا بشكل اختياري تأخير الطواف إلى أواخر ذي الحجة، فإذا ما رح يبقى موضوع لتقديم طواف المرأة لأجل الخوف من الحيض، ما رح يبقى موضوع، لأنه في جميع الحالات المرأة ما رح تبتلي بالحيض إلى آخر ذي الحجة، إلا إذا كانت مثلا تخشى من ذهاب القافلة، إلا إذا في مشكلة أخرى كانت تخشى من ذهاب القافلة، وهذه الروايات ما تشير إلى العسر الحاصل بذهاب القافلة، إنما تشير بعذر الحيض، أنه إذا تخشى أن تبتلي بالحيض. على كل حال، فما أعرف، من الصعب القول بأنه إذا جوزنا تأخير الطواف إلى آخر ذي الحجة إذن لا يجوز تقديم الطواف حتى للمرأة التي تخاف الحيض، وإنما لابد لها أن تؤخر الطواف إلى الحين الذي ينتهي حيضها. وعلى كل حال هذا يحتاج إلى دقة أكثر، بحث أكثر، نشوف بأنه، وبالأخص نحن قلنا بالاحتياط الوجوبي على ما ببالي، قلنا بأنه على الأحوط وجوبا أن لا يؤخر الطواف اختيارا عن أيام التشريق إلا لشغل شاغلين ولعذرين يجوز التأخير أكثر إلى آخر ذي الحجة، أما اختيارا فالأحوط أن لا يؤخر الطواف عن أيام التشريق. فما ماذا ينبغي لنا أن نقول في هذه المسألة؟ هذا سنبحث، نستمر في بحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.